يقرا الكلام. انسان يصلي المغرب واراد يصلي النافله يقرا له الكلام حتى يخلص النافله. قال ويكره الكلام بين المغرب ونافلتها. فلنرى وفعلا مكروه ام لا. المعروف بين الاعلام هو هكذا صحيح، معروف انه يكره الكلام بين المغرب ونافلتها. وقد استدل لهم بخبر ابي الفوارس، بخبر ابي الفوارس، خبر ابي الفوارس الوسائل باب 30 من ابواب تعقيب حديث واحد. قال نهاني ابو عبد الله عليه السلام، نهاني ابو عبد الله عليه السلام ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب. هذا لسان الروايه. نهاني ابو عبد الله عليه السلام ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب. اولا هذه الروايه ضعيف جدا حيث السند. اما بالنسبه لابو الفوارس وصح ابو الفوارس هو لك مهمل، لازم يفارس على الاطلاق، مهمل الرجل هذا واحد. وثانيا سلم بن الخطاب بالموجب السند ايضا ضعيف، كما ان الحسين بن سيف غير موفق، فهذا الروايه جدا ضعيفه هذا واحد. ثانيا دلاله الروايه، متن الروايه ماذا يقول؟ نهاني ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد، يعني اتكلم فيما بين الاربع ركعات لا بين المغرب ونافلتها. يعني يقول الروايه هكذا، فهم عرفي، يقول انا فهم العرف هكذا انه بين الاربع ركعات اتكلم، يعني بين ركعتين الاولى والثانيه مثلا لا تتكلم، يعني صليت اول ركعتين نعم النافله لا تتكلم حتى تصلي ركعتين اخرين، هكذا يفهم منها. صاحب المدارك رحمه الله يقول صحيح هكذا يفهم منها، لكن بالاولويه يكره الكلام بين الفريضه والنافله. يقول انا الصحيح على فهم معكم حق يفهم منها انه يكره بين الاربع ركعات نفسها، لكن بالاولويه يكره الكلام بين النافله وبين المغرب. ليش بالاولويه؟ نحن لو سالنا صاحب المدارك اخي سيدنا ليش هنا بالاولويه؟ من اين جاءت الاولويه؟ أولوية ما عندنا، نحن بالغايب نحن كان على بالكم، نحن أعطينا قاعدة للأولوية ولا يصير قياس، مو كل شيء أولوية. الأولوية التي تكون مفهوم من اللفظ باعتبار تكون دلالة، أولوية يعني الدليل، يعني اللفظ يدل عليها واللفظ يكون حجة ظاهر، يعني لابد يكون من ظهور اللفظ. هنا ظهور اللفظ ها، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مثلا، ولا تقل لهما اف، اللفظ نفسه يدل على الضرب، على عدم الضرب، على كذا. هنا تاتي اولويه. وان كنا نحن هذه الايه الشريفه وقضى ربك الا تعبد اياه الاخر، الايه الشريفه في سوره الاسراء، وان كنا صحيح ابي ولاد فسرتها بالاداب بعد، لذا من يستدل بها من الفقهاء على الحرم في غير محله، خرجت عن كونها دليل على الحرم، حرمة الأف أو حرمة الضرب وكذا، فسرت بالآداب، فسرت صلب ولا بالآداب. طيب على العموم، فإذا لم تكن الأولوية مفهومة من اللفظ إنما كانت من العقل من الاستنباط تكون محرم الأولوية، كما حصل مع عبان ابن تغلب او ابن تغلب بالنسبه لاصبع المراه على ساحه زراره. قلت رجل قطع اصبع من اصابع المراه كان فيها؟ قال 10 من الابل. قلت قطع اثنتين؟ قال 20. قلت ثلاثه؟ قال 30. قلت اربعه؟ قال 20. قلت سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه 30، ويقطع أربعا فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، ونبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. قال مهلا يا أبان، مهلا، هذا حكم رسول إلى آخر، أن المرأة تعاقل إلى النصف، إلى غريب، إلى الثلث، النصف عفوا، فإذا بلغت النصف إلى الثلث. هنا استنبط أبان يستنبط، قطع أصل أصابع الماء فعلا يوم الدية هكذا. لكن الناس يقول الله صالح، لو الشخص قطع أصبع من أصابع المرأة خطأ فيها 10 من الإبل، 10 صالح وكذا، لو يعرف الحكم مسكين. والناس ما تعرف أحكام الديات، لو تعرف كم له يقول 10 من الإبل لك، يقول هذه تروي رأس مال كبير، أنا أسامح ب10 من الإبل، يلا أسامح مثلا $100. لا شيء آخر ذاك، لعله هناك سير وكذا، له كلام آخر ذاك. فشاهد الحال، شاهد الحال، إذا كان استنباط من العقل فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون لكن باب الاستمتاع قد يؤخذ، كما أنه يستمتع وأنه يستمتع هكذا مع الزوجين كلام الكذا. فهنا هكذا نقول لصاحب المدارك، يقول سيدنا وين الأولوية اللفظية هنا؟ لعل خصوصية بين الأربع ركعات ليست موجودة بينه وبينها فريضة، ليست موجودة. فالأنصاف الرواية ضعيفة سندا ودلالة. طيب، هذا بالنسبة لهذا الدليل. طيب، وإذا كان بالنسبة لهذا الدليل وما عندنا دليل آخر بعد، ودليل آخر ما عندنا شيخنا، فإذا ما عندنا دليل على الكراهة، ما عندنا دليل على الكراهة. بعضهم قال إذا ما عندنا دليل، عندنا دليل على استحباب عدم الكلام بين الفريضة والنافلة، مو أنه كراهة، دليل على الاستحباب، يعني مو أنه مفسدة، هناك مصلحة. فذكر بعضهم أنه يستحب، قبل أن نقول يستحب عدم الكلام، يستحب قبل أنه يستحب، بعضهم قال مما يؤيد عدم الكراهة، مما يؤيد، ورد عندنا بعض الروايات أنه يفرق بين نافلة المغرب، يصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء، مع أنه يكون فارق تقريبا ساعة، لأنه سوف يأتي معنا، يأتي أنه يستحب في ذاك الوقت كانوا الشيعة يصلون مع الجماعة الأوقات، ما عندنا نحن صلاة خاصة، كانوا يصلون مع الجماعة أوقات متفرقة، فكانوا يصلون العشاء لما يذهب الشفق، وهو وقت العشاء لما يذهب الشفق، فحينئذ فاصل تقريبا 3-4 ساعة، فحتما يكون ماذا؟ كلام، يسكت يبقى ساكت الى ان ياتي وقت العشاء. ياتي نعم مستحب الفصل، ياتي لكن هل الجامع اولى او غيره اتكلم عنه ان شاء الله سينا، لكن بشرط ان بقينا من الاحياء. الله يسلمك. طيب، فبعضهم قال مثل صاحب الجواهر، انتم عندكم حساسيه من كراهه الكلام بين المغرب والنافله، لا نحن نقول نعكسها، نقول يستحب عدم الكلام، مو انه يكره الكلام، يستحب عدم. الان كنا بحث الاصول، مره في الفعل كلام، مره في تركه، هناك مصلحه في ترك الكلام، لا ان هناك مفسده في الكلام. صاحب الجواهر رحمه الله وين قال يستحب عدم الكلام بين فريضة المغرب ونافلتها؟ الشيخ وين يستحب؟ قال أنا أعطيكم دليل. صاحب الجواهر استدلوا، صاحب الجواهر استدلوا بخبر أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام، الوسائل باب 30 من أبواب تعقيب حديث 2، خبر أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب، أشوف الرواية، من صلى المغرب ثم عقبه، ثم ماذا؟ عقبه ولم يتكلم، لم يتكلم، من صلى المغرب ثم عقبه ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبت له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة. مبرور يعني مقبولة، حج مبرور يعني مقبول شيخنا، هذا معنى مبرورة. كتبت له حج، إذا صلى أربع ركعات بعد التعقيب ولم يتكلم كتبت له حج، بعد لا يتعب ويذهب إلى الحج، حج مبرورة مقبولة، فقط حج وحده. طيب، هذه الرواية أولا يعني هي ضعيفة بأبي العلاء الخفاف. أبو العلاء الخفاف ومجهول، إن قلت أبو العلاء عند اثنين أبو العلاء، واحد خالد بن بكار وخالد ابن طهمان، أقول أفرض عندنا اثنين كل منهما مجهول، ابن طهمان مجهول وابن بكار مجهول، خير إن شاء الله، والنتيجة تبقى مجهولة. الشيخ الصدوق رواه في ثواب الأعمال وفي المجالس، ولكنه ضعيف بالحكم ابن مسكين. نعم، عند محمد ابن مسكين وابن مسكين هناك. طيب، مضافا لأبي العلاء الخفاف، فبالنتيجة الرواية ضعيفة السند، وإن كانت دلالتها لا بأس بها إنصافا، لكنها ضعيفة بناء على التسامح. ماذا؟ ماشي الحال، بناء على التسامح لكنها ضعيفة. طيب، الشيخ المفيد نقل عن الشيخ المفيد في المقنعة، ماذا نقل عنه؟ أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب الأولى، وتأخيره التعقيب آخر التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة. هذا عند الشيخ المفيد نقل عنه، يسارع إلى الأربع ركعات. طبعا الشيخ استدله في التهذيب يعني الشيخ الطوسي استدل الشيخ المفيد على هذا الرأي، سوف نذكر الدليل، لكن بالمناسبة أقول لعل أيضا نظره الشريف باعتبار أن نافلة المغرب لا تترك في حضر، فيخاف إذا اشتغل في التعقيب بعد قد لا يشتغل، يصير عنده عارض، يصير عنده شيء فتفوته، فيسرع يسرع لألا تفوت ماذا؟ نافلة المغرب. هذا استحسان، يشوف الدليل، عنده دليل على أنه فعلا أنه أفضل من التعقيب، ولا سيما تعقيب الزهراء، تسبيح الزهراء، نعم سلام الله عليها، التسبيح الزهراء لا يعلى عليه أبدا، كل التعقيبات الواردة عندنا فيها كثير من التعقيبات الحسنة إنصافا، أفضل تعقيب وأحسن تعقيب بالاتفاق، أولا تسالم بين كل الأعلام المتقدمين والمتأخرين في جميع الأعصار والأمصار، والروايات لعلها يعني لا أقول مستفيضة متوافرة، هو تسبيح الزهراء عليه السلام، سوف نذكر في إن شاء الله بالتعقيبات، نذكر التعقيبات اللي يذكرها الإنسان بعد الصلاة. لكن الآن شيخنا أنت تقول أن الأفضل أن يقوم للصلاة ثم بعد ذلك يعقب، أقول ليش؟ ما هو دليلك؟ نشوف الرواية التي ذكرها الشيخ، نعم ذكرها دليلا للشيخ المفيد في التهذيب، الشيخ الطوسي ذكرها دليلا للشيخ المفيد، احتج له في التهذيب برواية أبي العلاء الخفاف المتقدمة.
عدم تقلل أو نكره.
لم يثبت الرواية ضعيفة.
إيه
لم يثبت. ما ندري. طالما لا يوجد شيء يستفاد منه ما ندري. هل في الكلام مفسدة أو في عدم كلام مصلحة؟ لا بد. قلنا نحن. قلنا نحن إذا لا تكن قريني نرجع للأوامر. يحتمل بما أنه ما عندنا قريني أولا. ما عندنا قريني ثانيا ما عندنا أمر أو نهي. كله ضعيف السند. فيحتمل أن يكون في الفعل مفسدة خفيفة ويحتمل أن يكون في ترك الكلام مصلحة خفيفة. والعلم عند الله شيخنا. والعلم عند الله. ما عندنا شيء يعين. ونحن لم ندعي شيخنا علم الغيب يوم من الأيام. مو فقط يوم من الأيام. أخو دائما ما ندعي كذا. أفتنى عمي. لأجل هذه الرواية ضعيفة. لعله من باب التسامح. طيب ما هو دليل الشيخ المفيد أن التعقيب يأتي أولا بالنوافل ثم التعقيب؟ الشيخ ذكر له دليل رواية أبي العلاء الخفي الآن ذكرناها الآن. لكن هذه الرواية لا يستفاد من هذا الشيء. نقرأها من جديد هذه الرواية. بالعكس أصلا استفاد منها التعقيب قبل. بالعكس استفاد منها التعقيب قبل. قال من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبت له كذا إلى آخره. وين يستفاد منها أن الصلاة قبل التعقيب؟ بالعكس قبل التعقيب قبل الصلاة. ما أدري الشيخ في التهذيب كيف خطر على ذهني هذه الرواية وهي عكس مطلوب. والعكس ما أدري. والعلم عند الله. مضاف لأنه ضعيف السند طبعا. إن قلت اتركنا من رواية الشيخ لئلا يقال الشيخ رحمه الله يعني كان عنده سرعة في التأليف. والعادة من يكون عنده سرعة في التأليف قد يقع في هذه الأمور. اتركنا من رواية الشيخ يقول لا عندنا دليل آخر على أفضلية الصلاة ركعتين قبل التعقيب غير هذه الرواية أبي العلاء خفف. وين هذه الرواية؟ قالوا هذه الرواية هكذا. وقد يستدل لهم بالمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرسل الوسائل باب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ستة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بشر بالحسن عليه السلام لما بشر الزهراء عليه سوادة الحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا. فلما بشر بالحسين عليه السلام صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ. صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ. أولا هذه الرواية المرسلة لا يوجد فيها ولم يعقب حتى فرغ. هذه إضافة ذكرت. فإذا لم يوجد فيها ولم يعقب فرغ يعني ذهب محل الاستدلال. وصل محل الاستدلال هنا ولم يعقب حتى فرغ من الصلاة يعني. فلا يوجد فيها هذا أولا. والتي محل الشاهد. ثانيا أنها مرسلة. أيوة مرسلة.
إضافة
للراوي
يعني
مولانا؟ نعم مرسلة. أرسلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبارة
ولم يعقب. نعم هذه ليست من الرواية. نعم.
أضافها الراوي.
إيه أضافة من الراوي. ليست من نفس الرواية. فهي أولا لم يعني لا أقل لم تثبت. إذا لم نجزم بالعدم ولا أقل لم تثبت هذه العبارة. ثانيا يعني حتى لو قلنا ثابت هذه العبارة فالرواية مرسلة من صفا. ومن هنا كان الإنصاف هو الابتداء بعد الفريضة بالتعقيب. هذا هو الإنصاف المستحب أن يبتدئ بالتعقيب ولا سيما تسبيح الزهراء عليه السلام حيث ورد في صحيح عبد الله بن سنان عدة روايات فيها الصحيح وغير الصحيح. ورد في قصة عبد الله بن سنان الوسائل باب 7 من أبوابه تعقيب حديث 1 قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال أبو عبد الله عليه السلام من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير يغفر له قبل أن يثني رجليه خلي هو يعني كأنه مثل هيئة مثل ما كان يصلي قبل أن يرفع رجليه كان يحركهم كأنه لا زال يصلي ها غفر له البناء غفر له أمر سهل الغفران شيخنا وليس أمر سهل الغفران غفر له الرواية الصحيحة حتى أن تصبيح الزهراء أصلا سوف يأتي مستحب في نفسه في نفسه مستحب في نفسه ونحن يوم من الأيام يوم من الأيام ذكرنا الآية الشريفة واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الذكر الكثير هو تسبيح فاطمة عليه السلام واذكر الله ذكرا كثيرا طبعا الرواية يعني ليست نقيض السنة الكثيرة لكن وردت أنها بأنها الذكر الكثير وتسبيح الزهراء وورد أيضا مباشرة هل يصلون على محمد وآل محمد هذا حسن عظيم إيه هذا كما هذا ما يعني صلى على محمد وآل محمد لا يوجد أفضل منه هذا ماذا وهذا التعقيب بعد الصلاة على محمد هذا التعقيب يعقبون ما نوع من التعقيب هذا شيخنا ولا ما اسمه هو تعقيب بعد الصلاة وهذا منصوص صلى على محمد كثير عندنا روايات
بس هذا ذكر مقدم على
يعني هذا ليس معلوما مقدم عليه شيخنا ليس معلوما مقدم عليه يعني عندنا عدة روايات في الصلاة على محمد وآل محمد بعد الصلاة وبعد كذا يثني رجلي نعم وهم أيضا صلى على محمد قبل أن يثني رجلي ماشي الحال على كل حال يأتي إن شاء الله في أبواب التعقيب عندنا كلام كثير في هذه الناحية عندنا كلام كثير وحتى أنه ورد قبل النوم يسبح تسبيح الزهراء فيدفع المنام الموحش ومن كان به صمم في أذنيه أيضا يسبح تسبيح الزهراء وهكذا ثم قال الشهيد رحمه الله قال ويجوز السجود بينهما والأفضل بعد النافلة يجوز السجود بين المغرب والعشاء ولكن الأفضل فليكن السجود بعد النافلة سجود الشكر طبعا أما أنه يعني يجوز المشهور بين الأعلام أن سجدة الشكر بعد نافلة فريضة المغرب تكون وقال العلامي في المنتهى سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها بعد النافلة يسجد الشكر قال لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري الوسائل باب 31 من التعقيب نواب التعقيب حديث واحد حفص الجوهري قال صلى بنا أبو الحسن عليه السلام صلاة المغرب صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة وما بعد السابعة بعد 7 ركعات 4 و3 7 بعد السابعة يعني بعد النوافل فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثالثة يعني بعد المغرب أنت تفعل بعد السابعة ليش كان آباؤك يسجدون بعد الثالثة فقال ما كان أحد من آبائي يجوز إلا بعد السابعة. أنت من أين تقول لآبائك هكذا يفعلون؟ وأنا أخبر بآبائي، ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة. لكن هذا الرواية ضعيفة والأدلات واضحة لكنها ضعيفة بجهالة حفص الجوهري. وفي بعض الأخبار بعد الثالثة كان يسجدون، مو بعد السابعة، بعد الثالثة بعض الأخبار. ولكن في خبر جهم بن أبي الجهم السجود بعد الثلاثة يعني بعد المغرب، قال نفس الباب، ولنا حديث اثنين، نفس الباب حديث اثنين، خبر جهم بن أبي الجهم قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا أبو الحسن هناك موسى بن جعفر في الرواية الأولى، رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب. بعد الثلاث في الرواية الأولى بعد السبعة رأه. فقلت له جعلت فداك، يقول السائل جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث. قال ورأيتني تابعني؟ قل نعم. قال ورأيتني؟ قلت نعم. قال فلا تدعها، لا تركها، فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب في هذه السجدة. الدعاء في هذه السجدة ماذا؟ لا تتركها. لكن أيضا ضعيف بعدم وفاقة جهم بن أبي الجهم. المصنف رحمه الله، يعني الشهير في الذكرى، مصنف الذكرى، قال يجوز العمل بكل من هاتين الروايتين، يعني تسجد بعد الثلاث أو بعد السبعة. ثم قال مع إمكان حمل هذه، يعني رواية أبي الجهم، ابن أبي الجهم، مع إمكان حمل هذه على سجدة مطلقة، مو سجدة الشكر، سجدة مطلقة. ثم قال وإن كان بعيدا هذا الحمل، وفعلا بعيد. تعملها ليش؟ شيخنا قلت معروف بحسن الصديق الشهيد الأول، لذا قال وإن كان بعيدا يعمل على سجدة مطلقة مو سجدة الشكر، ما هي سجدة مطلقة. أصل الإنسان لما يسجد عادة يسجد لماذا؟ شكرا، حمله على مطلق ما أدري، غير واضح إنصافا، بعيد هذا المحمل. وفي رواية الاحتجاج للطبرسي، رواية الاحتجاج، رواية الاحتجاج نفس الباب شيخنا الوسائل، نفس الباب حديث ثلاثة، رواية الاحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة. هذه السجدة بعد الفريضة وين تسجد؟ بعد الفريضة وبعد النافلة، بعد الفريضة. فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة. شو بدعة؟ سجد الشكر بدعة؟ تدري ما المقصود من بدعة؟ أنا أذكرها لك الآن. ولا سجد الشكر كيف تكون بدعة؟ سجد الشكر لله. ذكر بعض أصحابنا أنها بدعة. طيب، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة مع ما ذكر بعض أصحابنا أنها بعد الفريضة بدعة؟ فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ فهل يجوز أجر بعد الفريضة وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ لا زال كلام السائل، يعني هل يجوز بعد أو بعد النافلة وين يسجدها؟ فأجاب عليه السلام، شاهد هنا، فأجاب عليه السلام سجدة الشكر من ألزم السنن، يعني من أفضل السنن سجدة الشكر، من ألزم السنن وأوجبها، أوجب السنن. ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة. هذه البدعة، البدعة والتشريع، التشريع. يعني أنت ما عندك دليل تقول ورد بالخصوص سجدة الشكر بعد الفريضة مثلا، هذه بدعة. هذا المرض من البدعة، نسبت إلى الله تقول ورد بالخصوص. وين مثلا بالخصوص تقول نعم مطلق سجدة الشكر حسن صحيح، ليس البدعة. تأتي بعنوان أنه وردت مثلا بعد الفريضة، هكذا يقصد. فالإمام ينفي، يقول لا، وين هالشكل، ما عندنا أنه بعد الفريضة بدعة يعني أحد في دين الله. قال عليه السلام إنها من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة. فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف، الإمام لا زال يقول والاختلاف في أن بعد الثلاث أو بعد الأربع، قالبا يعني أما الخبر الذي ورد عندكم أنه ورد اختلاف أن بعد الثلاث وبعد الأربع مثلا، فقال عليه السلام، قال فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض فضله على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل. فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض فضله على الدعاء بعد النوافل فضله كم؟ كفضل الفرائض على النوافل. والسجد دعاء وتسبيح، يقول الإمام والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، أفضل أن يكون بعد الفرض يعني بعد الثلاث، فالأفضل أن يكون بعد الفرض، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز، يقول خليها بعد النوافل، خليها بعد النوافل، لكن الأفضل بعد الفريضة. يا جدال رواية واضحة صافا، يعني من حيث الدلالة لا غبار عليها شيخنا، يعني حيث الأفضلية لا غبار عليها. نعم، ولكنها ضعيفة بالإرسال، طيب هذه. وعندنا رواية أيضا بعد، رواية أيضا وهي خبر رجاء، نذكر هذه الرواية لكم بعد، وهي خبر رجاء بن أبي الضحاك المروي في العيون المشتمل الوسائل باب 13، الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث اثنين، عفوا حديث 24، حديث 24 المشت أن الإمام الرضا عليه السلام سجد سجدة الشكر بعد الثلاث، حيث ورد فيه فإذا غابت الشمس توضأ إلى أن قال ثم سجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم ويصلي أربع ركعات بتسليمتين، فتكون سجد الشكر بعد الفريضة، ولكنه ضعيف بأكثر من شخص. سجد يكفي وسجدتين عارة المتعارف، سجد يكفي أيضا. بقي شيء بعد ذلك نذكره إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.